صلى الله وسلم عليك يا مولاي يا رسول الله وعلى آل بيتك المعصومين المنتجبين المظلومين. لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وأناخت برحلك واستشهدت بين يديك. يا غريب يا مظلوم كربلاء، ما خلت أن الدهر من عاداته تروى الكلاب به ويضم الضيغم ويؤخر ويقدم الأموي وهو مؤخر ويؤخر العلوي وهو مقدم، مثل ابن فاطمة يبيت مشردين ويزيد في لذاته متنعم، يرقى منابر أحمد متأمرا في المسلمين وليس ينكر مسلمون، ويضيق الدنيا على ابن محمد حتى تقاذفه الفضاء الأعظم. خرج الحسين من المدينة خائفا كخروج موسى خائفا يتكتم، وقد انجلى عن مكة وهو ابنها وبه تشرفت الحطيم، وزمزم لم يدر أن يريح بدن ركابه، فكأنما المأوى عليه محرم. إذا يا كعبة الله اليوم أشيل بأهلي وولدي، يجي اليوم الذي يا خيت ابثاري ابني المهدي، بطلع بالغصب عني وبترحل عن دياري. يا كعبة والصبر لازم على اللي قدر الباري، يجي ابن اجي عندك المهدي ابني بهبه ياخذ بثاري. خلصت غيبة الكبرى اليوم الثار يا جدي، يوقف عد حجر الاسود ينادي والدمع يهمي، ذوبني مصاب حسين جدي والبتول امي. ايام لجلهم صبت دمع العين من دمي يزلزل مكة والعالم يضج لبك يا مهدي يا مهدي يا فرج الله. وصية عندي وصليها لابني وقرة عيوني يزور أحبابه في طيبة وتالي كربلا يجيني. وصية عندي وصليها لابني وقرة عيوني يزور أحبابه في طيبة وتالي كربلا يجيني. قولي لبرض الطفوف ألاقيها ويلاقيني بلا بلا يا رسول مثلث يا كعبة نابت بجبده. قولي لا يجي لطفوف ويكشف عني القبر ايش يشوف الطفل وش حاله وشيله من على صدري يشوف الاعوجية شلون ساوت صدري ظهري وياخد ثار من تمشي سبي ميسرة بعدي. الأمر والمرجع لله ولا حول ولا قوة إلا بالله. العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي فلما أفل قال لا أحب الآفلين. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. نوروا قلوبكم ومجلسكم بذكر محمد وآل محمد صل وسلم. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم على وعجل فرجهم وارحمنا بهم يا رب العالمين. انطلاقا من الآية الشريفة يكون حديثنا في نقاط ثلاث. النقطة الأولى كيف نوفق بين الآية الشريفة وبين عصمة شيخ الأنبياء إبراهيم على نبينا وآله أفضل الصلاة والسلام. نحن في عقيدتنا بأن الأنبياء والأئمة عليهم السلام معصومون منذ الولادة، بينما هذه الآية تتحدث عن أن إبراهيم لم يكن يعرف ربه، فمرة يرى كوكبا فيقول هذا ربي، ومرة يرى الشمس يقول هذا ربي هذا أكبر، ومرة يرى القمر، وتبدو عليه علامات الحيرة وعلامات الجهل، من ربه ومن هو مدبر أمره؟ وهذا لا ينسجم مع كون المعصوم منذ ولادته معصوما. نحن نقول هو يولد معصوما، فكيف نقول بما هو أسوأ وهو جهالته بربه؟ هذا جعل بعض المفسرين يقول بأن القضية كانت قضية في أيام صغر إبراهيم، حيث أنه ورد في بعض الروايات أن والدة إبراهيم خبأته في بعض الكهوف أو المغارات خوفا من جلاوزة النمرود، فإبراهيم لم ير شيئا، بقي مخبأ لسنوات إلى أن خرج إبراهيم بعد ذلك فصار يبحث عن ربه. وهذا المفسر يقول أنه هناك شواهد من القرآن نفسه، لاحظوا لما جاء فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي، ما قال هذه ربي، هذا معنى أنه لا يعرف ما هذا الشيء الذي أمامه، شيء مضيء لكن ما هو لا يعرفه، قال هذا يعني هذا الشيء المضيء هو ربي، وإلا هو لو كان يعرف الشمس لقال هذه ربي. فإذن القضية تتحدث عن قضية، أو الآية تتحدث عن قضية حصلت في أيام صغر إبراهيم أول ما خرج ورأى الدنيا فكان يبحث عن ربه تبارك وتعالى. نحن نقول لا، هذا الكلام غير صحيح. إذا رجعنا إلى روايات أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام وإلى كلمات مفسرين الذين استفادوا من معين أهل البيت، نجد بأنهم يوجهوا هذه الآية بتوجيهين. التوجيه الأول أن إبراهيم عليه السلام كان فعلا كان في مقام الاستدلال على ربوبية الله دون غيره. تقول إبراهيم يعني يحتاج إلى الاستدلال؟ نعم، النبي إبراهيم له موقف مشابه، قال ربي أرني كيف تحيي العظام وهي رميم. هذا الآن هل هنا كفر من إبراهيم؟ هل هنا تشكيك في قدرة الله؟ أبدا، ولكن قال ماذا؟ ولكن ليطمئن قلبي. هناك اليقين له مراتب أيها الأحبة يبحث عنها العلماء، هناك مرتبة يسموها مرتبة علم اليقين. الآن أنا وأنت نوقن بأن الله سبحانه وتعالى هو الخالق، هذه مرحلة أولى، مرحلة علم اليقين. لكن هل كلنا عنده برهان على أن الله هو الخالق؟ كثير منا لا، مع أنه ماذا؟ اليقين موجود لكن ما يوجد عنده برهان. إذا كان هناك يقين وبرهان على اليقين، هذه مرتبة تسمى مرتبة حق اليقين، إلى أن تصل إلى مرحلة أعلى وهي مرحلة عين اليقين. هذه مراتب ذكرها القرآن، ليس هنا مجال لبحثها. إذن إبراهيم كان يبحث فعلا، لكن ليس يبحث لعدم إيمانه، إنما أراد أن يقوي إيمانه. هذا نوع من الاستدلال يسمى في كلمات أهل الاختصاص ببرهان السبر والتقسيم. معنى برهان السبر والتقسيم؟ برهان السبر والتقسيم هو من البراهين والطرق التي يستعملها الباحث عن حقيقة معينة بأن يعرض المحتملات المتصورة في البين، يعرض المحتملات ثم يحاكم كل محتمل على حدة. المحتمل الأول يثبت بطلانه، المحتمل الثاني يثبت بطلانه، إلى أن يبقى عنده محتمل واحد يكون هو المتعين. الآن مثلا شوف، احنا حتى في حياتنا الفطرية نستعمله. الطبيب إذا جاء له إنسان قال والله أنا عندي مثلا إرهاق في بدني، إرهاق مستمر، يجي الطبيب يسأل أسئلة، دي الأسئلة مو جزافية من الطبيب، كل سؤال هو ماذا؟ لأنه هذا الإرهاق له محتملات، له محتملات، ربما هذا ماذا؟ قلة نوم، ربما هذا مرض، ربما هذا نقص مثلا في الفيتامينات في الجسم. الطبيب محتملات كثيرة تحوم في ذهنه، بالأسئلة التي يسألها المريض يفند الاحتمال الأول، الاحتمال الثاني، الاحتمال الثالث، إلى أن يبقى عنده احتمال يقول إذن هذا المريض يشكو من هذا الأمر. يسموه ماذا؟ سبر وتقسيم، يعني أنني أقسم الاحتمالات المتصورة ثم أختار منها الاحتمال الصائب. إبراهيم يستعمل هذا الأسلوب، يجي يقول فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي، فلما أفل قال لا أحب الآفلين. أثبت أن هذا ليس برب، انتقل للاحتمال الثاني وهو أن الرب ليس هو الكوكب، روايات تقول أنه كان كوكب الزهرة. قال الشمس هم رآها تأفل، قال إذن هذا حالها حال الكوكب، هذا ليس برب. انتقل إلى القمر قال هذا هم حاله حالهم، إذن هؤلاء لا يصلحوا للربوبية، إذن لابد أن يكون هناك رب هو من يدير هذه الأجرام السماوية وليس سوى الله سبحانه وتعالى. ولذلك لاحظوا الرواية عن محمد بن مسلم عن أحدهما يعني الإمام الصادق أو الباقر يقول إنما كان يعني إبراهيم طالبا لربه ولم يبلغ كفرا، وأنه من فكر من الناس في مثل ذلك فإنه بمنزلته. يعني يقول أي إنسان إذا يريد يثبت ربوبية الله سبحانه وتعالى هو يستطيع، يقول افتراض غير، يقول أفترض بأن هذا ربي أجي أشوف لا ينسجم هذا مع الربوبية، أفترض هذا ليس كفرا لأن هذا مجرد افتراض حتى تبطل المحتملات ويبقى عندنا محتمل واحد وهو المحتمل الصحيح. إذن هذا التقريب الأول أو الوجه الأول الذي ذكره الأعلى. الوجه الثاني أن إبراهيم عليه السلام في مقام المجاراة مع قومه. إبراهيم من الأساليب الجميلة في حياته اللي دائما القرآن يحدثنا عنها، كان عنده أسلوب التنزل والمجاراة. شوف لما راح كسر الأصنام قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم، قال بل فعله من كبيره. هنا بعض المفسرين جاي يقول إبراهيم كذب، والعياذ بالله هذا ما جاي يلتفت إلى معنى الكذب. إبراهيم ما جاء ليقول بأن الواقع أن الصنم هو من كسر ماذا بقية الأصنام، لا، جاي يريد يعطي إشارة تنبيه إلى أذهانهم، يقول لهم إذا كنتم تعبدون مثل هذا فإذا لم لا تقبلوا بأنه هو من كسر، حتى ماذا يلتفتوا أن هذا جماد لا يضر ولا ينفع لا يستطيع أن يكسر أصنامهم، فإذا كيف يعبدون، كيف ينفعهم، كيف يضرهم. إبراهيم يستعمل مثل هذا النوع من الأسلوب، يقول صلوات الله وسلامه عليه تفترضون أن الزهر رب، الزهرة يأثر، تفترضون بأن الشمس رب، الشمس تأفل، تفترضون بأن القمر رب، القمر يأفل، إذن كيف يكون أرباب. ولهذا لاحظوا الرواية عن الإمام الرضا عليه السلام، المأمون سأل الإمام الرضا، المأمون عند جملة من الحوارات جدا مفيدة مع الإمام الرضا، هذه الآيات المتشابهة في القرآن اللي ترتبط بعصمة الأنبياء، ترتبط مثلا بنسبة مثلا المعاصي لله، بنسبة بعض الأمور غير اللائقة بالله، المأمون كان يسأل الإمام الرضا عنه، فسأل عن هذه الآية قال هذا ربي استنكارا لا إخبارا وإقرارا. يقول لما جاء قال هذا ربي مو جاي يخبر، يقول هذا ربي حتى يرمى إبراهيم بالكذب، جاي يستنكر، تقولون رب إذن كيف يأفل، تقول الشمس رب إذن كيف تأفل، هذا من مقام الاستنكار لإلقاء الحجة. ولهذا واحد من الزنادقة يجي للإمام أمير المؤمنين. شوف شلون يعني الشبهات اللي كانت تطرح على أهل البيت عليهم السلام. قال له القرآن الكريم أنبياء هذيل إليهم مقام، بعد ذلك يشهر بهم، يشهر بهفواتهم. يقول هذه غلطة إبراهيم ارتكبها في صغره، القرآن جاي يشهر به بدل أن يستر عليه، بدل أن يبرز محاسن إبراهيم جاء يبرز هفواته. هذا جهل، جهل من هذا الرجل. أمير المؤمنين عليه السلام يجيبه يقول إن ذلك أدل، إن في ذلك أدل الدلالة على حكمة الله الباهرة وقدرته القاهرة وعزته الظاهرة. ليش؟ لأنه علم أن براهين الأنبياء تكبر في صدور أممهم. يقول هذه مو هفوة من إبراهيم، إبراهيم جاي يعلم هؤلاء كيف يستدلوا على ربوبية الله وعلى بطلان ربوبية غيره. يقول القرآن إنما ذكر ذلك لأن براهين الأنبياء لها أثر في نفوس أتباعهم. إذن النقطة الأولى أيها الأحبة، إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه ما كان شاكا وما كان جاهلا بالله، إنما إما أنه كان في صدد البرهنة على ربوبية الله، وإما أنه كان في مقام المحاج. نجي إلى النقطة الثانية، صلوا على محمد وآل محمد. الأئمة 12 آخرهم قائم. وعجل فرجهم وارحم أبيهم. النقطة الثانية، كيف استدل إبراهيم عليه وعلى نبينا وآله أفضل الصلاة والسلام على بطلان ربوبية الأجرام السماوية بأنها أفلت؟ يعني الأفول ليس معناه الانعدام، أفول الشمس أفول الكواكب مو معنى أنها انعدمت حتى تتنافى مع كونها ذا رب، أفل يعني أنه غاب. أليس الله سبحانه وتعالى غائبا عن أبصارنا؟ ما يمكن قرية الله سبحانه وتعالى. فهل غيابه عن أبصارنا معناه أنه ليس برب؟ كيف استدل؟ بأن أفول الشمس أفول القمر أفول الكوكب علامة على أن هؤلاء ليسوا أربابا. ولذلك البعض جاء لما لم يستطع حل هذه الشبهة قال إبراهيم كان يتكلم على قدر فهم قومه، كانوا يرون بأن الاحتجاب والأفول هو نوع من الزوال، فبالتالي هو كان يتكلم على قدر عقولهم أو على قدر عقله، لأنه كان صغيرا كان قبل بلوغه، فعلى قدر عقله كان يتكلم إبراهيم بأن الرب لا يمكن أن يغيب ولا يمكن أن يحتجب. بينما القرآن لو ترجع إلى آية بس قبل، كذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض. ليش؟ ليش؟ ليكون من الموقنين. جاي يتكلم كيف صار من الموقنين، كيف وصل إلى مرحلة اليقين، يجي بعد ذلك مباشرة يقول فلما جن عليه الليل، يعني جاي يتكلم كيف وصل إبراهيم لمرحلة اليقين. تعال احنا نقول بأن القضية لا، هذه قضية خطابيات أو قضية أنه كان يتكلم بمقدار تفكيره أو بمقدار تفكير قومه. ولهذا العلماء وقفوا عند هذه الآية. أنا أذكر تقريبا، طبعا التفت أحبابي قبل أن أبين، أكو عندنا تارة من ينكر وجود الصانع تبارك وتعالى، يقول ماكو خالق، وأكو من يعتقد بوجود الخالق لكن يقول هذا الخالق ليس هو المدبر، ليست بيده إدارة أمور الكون، إدارة أمور الكون بيد غيره. مثلا أكو عندنا فرقة تسمى بالمفوضة، مفوضة تطلق على فرقتين، فرقة من المفوضة يقولون إن الله خلق الخلق ثم سلم تدبير الكون بيد محمد وآل محمد. هذه الفرقة المنحرفة، هذه حالها حال اليهود التي قالت يد الله مغلولة، خلاص الله خلق الخلق انتهى، رفع يده، الله سبحانه وتعالى لا يتصرف، لا يغير شيء، لا يحرك شيء أبدا. هؤلاء قالوا الله خلق واعتزل، ترك الأمور بيد محمد وآل محمد. هؤلاء المفوضة الذين لعنهم أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين، هؤلاء يؤمنوا بوجود الله. أغلب المشركين أيها الأحبة كانوا يعتقدون بأن الله موجود، خالق موجود، لكن من بيده التدبير؟ من الذي يدبر الأمور؟ الأرزاق من أين تأتي؟ الآجال على يد من؟ يقولوا الله ما يتدخل، الآجال بيد أشخاص، ربما ملائكة، ربما الأجرام السماوية من نجوم وكواكب، ربما الملوك كالفراعنة وغير ذلك. تدبير الكون بيد مخلوقات الله تبارك وتعالى. إبراهيم لما يتكلم ما قال هذا خالقي، ما قال هذا صانعي، قال هذا ربي. يعني إبراهيم كان في صدد بيان الربوبية، ربوبية يعني تدبير، توحيد التدبير، توحيد الربوبية. يعني هل يمكن أن تكون الشمس والقمر والكواكب هم من يدبر الكون، هم من يدير الكون؟ صح الله موجود خلقهم، لكن تدبير الأمور بيدهم، هل هذا ممكن أو لا؟ التقريب الأول يقول العلماء التدبير شنو معناه؟ تدبير يعني معناه إدارة الأمور في وقت معين وخلاص. يعني لما أقول أنا فلان رب الأسرة، رب الأسرة، رب الأسرة، هذا يعني مدير شؤونها، لكن خب مو كل لحظة من اللحظات الأسرة تحتاج إليه، تحتاج إلى مثلا في وقت مثلا احتياجها للمال، في وقت احتياجها للطعام، أما في بقية الأوقات لا خلاص ما تحتاج إليه، يعني تأتي أوقات يستغني الناس عنه. لكن الربوبية التي تستلزم العبودية شنو معناها هذه؟ يقولوا هذه الربوبية التي تكون دائمة ومستمرة، يعني أن المخلوق أيها الأحبة ما يمتلك شيء، فقير بذاته، فيحتاج دائما إلى مدد. شوف الآن أنت لو انقطع عنك مدد الله لحظة تقدر تحرك عينك، تقدر تتنفس، تقدر، لو ينقطع مدد الله لحظة لحظة عن الإنسان. ولذلك شوف الإنسان لما يجي الموت انتهينا، ما يقدر يصرف عن نفسه شيء. توحيد التدبير أيها الأحبة بمثال عرفي قريب إلى الأذهان أشبه بالكهرباء مع الأجهزة الكهربائية. شايف الآن هذه الأجهزة الكهربائية لو تنقطع الكهرباء كلها ما لها قيمة، كلها ما لها قيمة. هالأجهزة اللي تباع بآلاف الريالات هذه تنقطع الكهرباء ما لها أي قيمة، صح لو لا؟ هذه قيمتها بوجود المدد الكهربائي لها. هكذا الإنسان، الإنسان لوحده فقير ما يمتلك شيء، لولا وجود التدبير المستمر من المدبر من الله سبحانه وتعالى لا ماذا؟ هلك الإنسان. إبراهيم لما جاء نظر في هذه الأجرام السماوية قال إذا كان الكوكب إله، إذا كان الكوكب مدبر، إذا كانت افترض حتى يصير الشمس هو أبرز شيء، الشمس كانت بيدها التدبير، الآن لما تغيب الشمس هل يمكن للمربوب أن ينتفع من نورها؟ غابت. الله سبحانه وتعالى صحيح أنا ما أراه، لكن أنا محتاج إليه في كل شيء، كل شيء، حتى في هالنفس هذا أنا محتاج إلى الله، لكن هذه الشمس عندما غابت هل أنا أستطيع أن أنتفع بنورها؟ أبدا، خلاص انتهى نورها، محدد بوقت معين. من جهة، من جهة ثانية هالحركة هذه حركة الأجرام، شمس تطلع وتغرب، القمر يطلع ويغرب، الكوكب يظهر ويغيب، هذا معناه أن هذه خاضعة لقانون، قانون يسيرها، وإلا ليش ما يوم رأينا الشمس استمرت؟ ليش ما يوم رأينا الكوكب استمر ظهوره؟ هذا وجود القانون المتحكم فيها، يعني هناك من يديرها، هناك من يدبرها، فإذا كانت هي مدبرة فكيف تدبر غيرها؟ من هنا إبراهيم قال هذه الكواكب لما أفلت إذن هي محتاجة لغيرها، إذن لا يمكن أن تكون هي الرب الذي يعبد، بل لا بد من وجود رب غير محتاج إلى غيره أبدا. هذا التقريب الأول. التقريب الثاني يقول الآية ما قالت لا أعبد الآفلين، إيش قالت الآية؟ قالت لا أحب الآفلين. إيش علاقة الحب في القضية؟ السيد الطباطبائي على الله مقامه الشريف يقول أيها الإخوة العبودية لا تنفك عن الحب، ولذلك ورد وهل الدين إلا الحب، ما ينفك. ليش ما ينفك عن الحب؟ الحب أيها الأحبة إنما يتعلق بالكمال، يتعلق بالجمال، متى ما سلب الجمال والكمال من شيء الإنسان لم يحبه. ولذلك شوف أنت حتى الإنسان في علاقة الزوجية في البداية تبدأ العلاقة الزوجية تعلق بالكمال الظاهري، يشوف الجمال في زوجته، شوف الكمال في زوجته، المرأة تشوف الرجولة والصفات الجميلة في زوجها، لكن مع مرور الأيام هذه الجمال الظاهري يذهب، لكن الحب يبقى. لما؟ لأنه تعلق بالكمال الروحي. شوف هذه المرأة فيها الصفات والكمالات المعنوية التي تجعلها أهلا للحب، فلذلك يبقى التعلق بها. أما إذا لا ارتفعت كل شيء، اجي الآن شوف مثلا امرأة هذا الزوج لا جمال ظاهري ولا جمال باطني، الناس تجي تلومها، تحبي هذا الرجل لما تحبي؟ لا أخلاق لا دين لا جمال شكل، تحبونه على ماذا؟ هذا لأن من مرتكزات الإنسان أن الحب لا يكون إلا متعلق بجمال، إلا متعلق بكمال. ولذلك يقول إبراهيم هذه الشمس كمالها كمال محدود، كمالها فقط وقت ظهورها، أما إذا أفلت هذا الكمال ماذا؟ لا يستفاد منه ولا يظهر، فإذا لا يظهر لا يتعلق حبي أنا كمربوب بهذا الرب المدعى. الرب لابد أن يكون الحب فيه دائما، ولا يكون الحب دائما إلا إذا كان الكمال مستمرا، إلا إذا كان الجمال مستمرا. ولذلك إبراهيم يقول لا أحب الآفلين. نجي للنقطة الثالثة والأخيرة، صلوا على محمد وآل محمد، صلوا وسلم. الله صل على محمد وآل محمد. صل وسلم على محمد وآل محمد. النقطة الثالثة، العلاقة بين الحب والعبودية. أحب إبراهيم يعطينا درسا، قال هذا ربي فلما أفل قال لا أحب الآفلين. هل أيها الأحبة علاقتنا بالله علاقة الحب؟ هل الصورة التي نحملها في نفوسنا عن الله تبارك وتعالى هي صورة الحبيب، أم أن الصورة التي نحملها في نفوسنا ونوصلها لأبنائنا أن الله هو الجبار، أن الله هو المنتقم، أن الله هو شديد العقاب؟ أي الصور التي نحملها؟ مطلوب أن أحمل هذه الصورة، لكن صورة الحب هل هذه موجودة في نفوسنا أو لا؟ سيد الطباطبائي يقول ما يمكن أن تتحقق عبودية حقيقية من دون حب، لابد أن يكون بين العبد وبين الرب حب، بينهما علاقة حب. ولذلك ورد في الرواية الشريفة مما أوحى الله إلى نبيه إدريس: طوبى لمن عبدني حبا، من عبدني حبا. هذه الحب أيها الأحبة كيف نحصله؟ تقول أنا أولا خل أعرف ما هي علامة المحب حتى أعرف نفسي أنا علاقتي مع الله علاقة حب لو لا علاقة أخرى. الروايات والآيات تأتي لنا بكواشف: إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. هل أنا عندي اتباع للنبي صلى الله عليه وآله؟ لو أنا اتباعي جزئي في بعض الأمور أتبع النبي، أما في بعض الأمور لا، أتبع هواي، أتبع نفسي. إذا كنت محبا لله أنا أتبع رسول الله في كل ما يقوله. إذا كنت أحب الله، الرواية تقول أيها الأحبة علامة حب الله دوام ذكر الله. شوف التدعاء كمال: واجعل لساني بذكرك لهجة. هذا الإنسان اللي دائما يذكر الله تبارك وتعالى هذه علامة حبه لله. أحد الإعرابيين يدخل على أمير المؤمنين عليه السلام يقول له: أخبرني عن درجات المحبين الذين يحبون الله تبارك وتعالى. قال: يستصغرون طاعتهم ويستعظمون ذنوبهم. يعني كل ما عبد، صلى، زكى، حج، يرى بأن عمله قليل، ما قدم شيئا لله سبحانه وتعالى. شوف النبي صلى الله عليه وآله يقوم حتى تتورم قدماه، ولما يعاتب يقول: أولا أكون عبدا شكورا. وهذا رسول الله صلى الله عليه وآله. الروايات تقول: كذب من يزعم أنه يحبني، حديث قدسي، فإذا جنه الليل نام عني. أوليس الحبيب يحب الخلوة بحبيبه؟ أوليس الحبيب يحب الخلوة بحبيبه؟ هل أنا أختلي مع الله تبارك وتعالى 10 دقائق في كل ليلة؟ هل هذا عندي أو لا؟ هذه علامات المحب لله تبارك وتعالى. هذه العلامات إن كانت عندي هناك بيني وبين الله علاقة حب، وأما إذا لم تكن عندي هذه العلامات كيف أجعل نفسي محبا لله؟ كيف أزرع في نفوس أبنائنا وبناتنا حب الله تبارك وتعالى؟ أيها الأحبة، هناك بعض الكتب التي كتبها بعض من بعض الملاحدة كان من جملة أمورهم يقولون كيف نعبد إلها همه العذاب والعقوبة والتخليد في النار؟ لما؟ لأن هو قرأ الله من جهة فقط، ما قرأ من جهة ثانية. نحن إذا ركزنا على هذه الجهة فقط وفقط وأبعدنا جهة الحب مع الله سبحانه وتعالى سيحصل عندنا انفصام في شخصيتنا الدينية. كيف أنال حب الله؟ إذا أردنا أيها الأحبة درسا مختصرا في ذلك، نتأمل دعاء عرفة، دعاء الحسين يوم عرفة. هذا الدعاء هو الذي يقودنا إلى حب الله تبارك وتعالى. كيف؟ عن طريق 4 خطوات. الخطوة الأولى التفكر في عظمة الله وفي صفاته. قلت قبل قليل الإنسان أيها الأحبة إنما يتعلق بالكمال. أنا إذا رأيت شاعرا وأنا أحب الشعر أرى فيه الكمال أتعلق به. أنا إذا كنت مثلا لاعبا رياضيا أرى لاعبا متميز أتعلق به وأحبه. أنا إذا جئت تفكرت في كمالات الله في صفات الله هل سأجد كمالا ككمال الله؟ لاحظوا ماذا يبدأ الإمام الحسين: الحمد لله الذي ليس لقضائه دافع. ما يوجد أي مخلوق على وجه البسيطة يمكنه أن يدفع قضاء الله، إذن هو القادر على كل شيء ولا قدرة تغلب قدرته. ولا لعطائه مانع ولا كصنعه صنع صانع فطر أجناس البدائع. عندما يقول وليس كصنعه صنع صانع يبرهن. أيها الأحبة ماكو إنسان يخترع شيء إلا ويخترعه من مادة قبله. النجار عندما يأتي يصنع كرسي عنده خشب، الحداد عندما يصنع باب عنده حديد، الإلكتروني مثلا عندما عنده مواد سابقة. لكن الله لا، صنعه ليس كبقية الصناع، كل صانع يحتاج إلى مادة في يده يحولها من شكل إلى شكل آخر. أما الله لا، ليس كذلك. يقول فطر أجناس البدائع. إيش معنى فطر؟ يعني ما قالته الصديقة الزهراء: ابتدع الأشياء لا من شيء كان قبلها. الله لا يأتي للرمل يحوله وإلى التراب ويحوله، لا، يقول للشيء كن فيكون. من عنده مثل هذه الكمالات ومن عنده مثل هذه القدرة؟ فطر أجناس البدائع وأتقن بحكمته الصنائع. ثم يأتي بشواهد على عظمة الله يذكرنا بهذه الشواهد، يقول: يا من كبس الأرض على الماء. كبس الأرض على الماء، لا الماء يطغى على الأرض ولا الأرض تغرق في هذا. أي صنع هو هذا؟ صنع من هذا؟ يا من كبس الأرض على الماء وسد الهواء بالسماء، يا مقيض الركب ليوسف في البلد القفر ومخرجه من الجب وجاعله بعد العبودية ملك. هذه قضية لو أنت تجيها بالعقل، تجيها إلى المعطيات الطبيعية، ما يمكن أن تحصل. إنسان يلقى في غيابة الجب غير يموت، يستعبد غير يبقى عبد ذليل. كيف تحول من العبودية إلى ملك مصر؟ وكيف الذين حاولوا قتله بعد ذلك أصبحوا عبيدا له؟ كلها شواهد على قدرة الله. يا من أخرج يونس من بطن الحوت، يا من يا من يا من، يدللنا على قدرة الله تبارك وتعالى. ولذلك ورد في الروايات: أفضل العبادة التفكر. تفكر في مخلوقات الله، تفكر في عظمة الله، لأن يجعل الإنسان دائما في حالة تعلق وحب بالله تبارك وتعالى. الخطوة الثانية وهي تذكر نعم الله. أوحى الله إلى نبيه موسى على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام: يا موسى أحبني وحبب خلقي وحببني إلى خلقي. موسى قال له: يا ربي تعلم بأن قلبي لا يحمل حب غيرك، لكن كيف لي بقلوب الناس؟ كيف أجعل الناس؟ الحب مو بيدي أن أجعلك تحب فلان ولا تحب فلان، ليس بيدي، كيف لي بقلوب الناس؟ قال: ذكرهم بنعمائي وآلائي. الإنسان مجبول على حب من أحسن إليه. كل إنسان، من يحسن لك تحبه، من يمنعك تبغضه. الإنسان إذا تذكر نعم الله عليه. ما عندنا أيها الأحبة دعاء ورواية كدعاء عرفة تسرد نعم الله علينا. دعاء عرفة أيها الأحبة أغلبه هو تعداد لنعم الله علينا. من أول شيء يقول: ابتدأتني بنعمتك قبل أن أكون شيئا مذكورا، وخلقتني من التراب ثم أسكنتني الأصلاب آمنا لريب المنون واختلاف الدهور، إلى أن يقول: أجل ولو حرصت أنا والعادون من أنامك أن نحصي مدى إنعامك سالفه وآنفه، ما حصرناه عددا ولا أحصيناه أمدا. إنسان دائما يتذكر نعم الله. ولذلك أيها الأحبة ورد: كلما تذكرت نعمة لله، مو حصلت نعمة لا، بس تتذكر، تتذكر أن الله أنعم عليك مثلا بمال، أنعم عليك بولد صالح، تتذكر، يستحب لك أن تسجد شكرا لله تبارك وتعالى. الخطوة الثالثة التأمل في فقر الإنسان واحتياجه إلى الله. أيها الأحبة، إذا كان الإنسان يتوقف نفعه وحياته على جهة من الجهات يتزلف إليها، يتحبب إليها. إذا إنسان يتوقف مثلا رزقه على شخص أو على جهة وماذا؟ يتحبب إليها حتى لا يخسر رزقه، حتى لا يخسر نفعه. أنا إذا جئت تأملت في نفسي، ماذا أملك؟ أنا ماذا أملك؟ أفكر بيني وبين نفسي، ماذا أملك؟ في لحظة، إنسان يفقد عمره، في لحظة إنسان يفقد أعضاءه، في لحظة يفقد الإنسان ولده، ما يقدر يدفع شيء عنه، يقدر يدفع شيء عن نفسه. ولذلك إذا كنت أنا في كل أموري محتاجا إلى الله تبارك وتعالى، ألا أخشى أن ينقطع مدده عني؟ ألا أخشى أن يعرض بوجهه عني؟ لا، أتحبب إليه وأتقرب إليه لأنني محتاج، فقير إليه. يقول الحسين صلوات الله عليه: إلهي أنا الفقير في غناي، فكيف لا أكون فقيرا في فقري؟ أنا الجاهل في علمي، فكيف لا أكون جهولا في جهلي؟ ماذا وجد من فقدك، وما الذي فقد من وجدك؟ أيها الأحبة، الله تبارك وتعالى لو كان يعاملنا بالمثل لهلكنا. الناس تعاملك بالمثل، لا يمكن لحياة حاكم أو مدير أو مسؤول أن تتغيب وتتخلف عن وظيفتك وهو يعاملك بأنك كأنك لم تصنع ويصدر منك أي تقصير. كلما قصرت منعك من شيء من مستحقاتك، لكن الله أبدا لو يعاملنا بهذه الطريقة لهلكنا. يا من يقول الحسين يا من قل له شكري فلم يحرمني، وعظمت خطيئتي فلم يفضحني، ورآني على المعاصي فلم يشكرني. الخطوة الرابعة دعاء الله وسؤال الله أن يلقي في نفوسنا حبه، نسأل من الله. هذا الأمر بيد الله. الحسين يقول أنت الذي أزلت الأغيار عن قلوب أحبائك حتى لم يحبوا سواك ولم يلجأوا إلى غيرك. ولذلك ركزوا على مناجاة المحبين، هذه المناجاة الصادرة عن العارف بالله. زين العابدين صلوات الله عليه يقول إلهي من ذا الذي ذاق حلاوة محبتك فرام منك بدلا؟ من؟ ثم يستمر إلى أن يقول يا غاية آمال المحبين أسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يوصلني إلى قربك. ولذلك ونحن في أيام الحسين نموذج العبد المحب لله تبارك وتعالى. كلما تتأمل في حياة الحسين تجد حب الله يتجلى، حب الله تبارك وتعالى أخذ الحسين بأبي وأمي من رأسه إلى أخمص قدميه. إلهي تركت الخلق طرا في هواه وأيتمت العيال لكي أراك، فلو قطعتني في الحب إربا لما مال الفؤاد إلى سواك. صبرا على قضائك لا معبود سواك. هذا الحسين لبيك برجالي لبيك، لبيك بنسائي لبيك، لبيك بأطفالي لبيك، لبيك بخدر زينب لبيك. كل هذه هي لك يا ربي. لبيك يا ربي تقبل نسكي والأعمال، واقبل يا ربي تلبياتي بذبحة الأطفال. لبيك حتى الشمر يصعد صدره يشوف فرسان بني هاشم، هذا العباس أمامه الأكبر أمامه، يقول لبيك هذا سناد ظهري وحامل الواي، خلى رمية وبالعطش تصرخ يته. لبيك هذا ثمر قلبي وما يعنى، خلني أشوف على الثرى مترب الخد. لبيك خلي من العطش تخلص أنفاسي، لبيك خلي على الرمح ينرفع، لبيك خلني بكربلة مرمي أقاسي، حر الشمس والعطش وصياح النساوي. هالبيت هذا يبكيك. لبيك كان بذبحتي تسلم الشيخ، لبيك ابا عبد الله، لبيك كان بذبحتي تسلم الشيخ، خلهم يذبحوني ويسلبوني، وان كان ترضى بذبحة حسين ورضيعة خلينا كلنا ننذبح ونشيد الدنيا. اقول بعد هالبيت لبيك خلي ابن الضباب يحز نحره، لبيك خل الأعوجية تدوس، لبيك كان بكربلة محفور قبري، لبيك بسوي بدال القبر سبعي، عظم الله أجوركم. عزم الحسين على الخروج، ألا وإني زاحف به، ألا وإني زاحف بهذه الأسرة مع قلة العدد وخذلان الناصر، صارت العلويات تخرج، صار بنو هاشم يحفون بالعلويات، لكن بقت امرأة في خدرها أبا عبد الله تقول لك زينب من الذي يخرجها؟ أينك يا كافل زينب؟ أينك يا حامي زينب؟ تصورها جاء أبو فاضل وقف على خدر زينب على باب زينب، وخية تفضلي، والله تقول أنا خايفة لا تقول مدري، أنا خايفة لا تقول مدري، يا عباس يا صوان خدري، ليش زينب؟ أنا خايفة ينهتون. شاف هالعباس متروعة، وقف أبو فاضل إلى بني هاشم وإلى الناس، وله ينادي بالله نرتجيكم غضوا الأبصار، بتطلع من خدرها بتعل الكرة، كل واحد يغض طرفه ويحني الراس، بتطلع حرمة ما حد شافها من الله. منو بيطلع؟ بتطلع زينب وشفها بشف عباس، وما يقبل تشاهد زينب الأنظر. يا علي طلعت وهي بحماية قمر هاشم، وراس سالم وراس الصبط وكل شي تريد ناديها القمر خادم، بس ادعي الي، بس ادعي لتسلم يا منتي وليس. يلا خلي قلبك وياها. طلعت من أرض مكة بحمى الأبطال، إحسان يمين والكافل على الشمال، وباشر من يصدق تمشي بين الرجال، بلا حامي وابوها اسمه حامل جه، صح ونادي وزينب. أكمل أكمل لك البيتها، أكمل لك هالأبياتها. اليوم بمعزة تمشي محجوبة، وباكر غصب تفر من خيمة ملهوبة. يا علي مجتوفة بحبل مسلوبة مضروبة، يا زينب على ناقة هزيل الذوب المهجر مكتوفة وابوها على الخلق حجة وتالي تصير لعيون الزلم فرجة. صاحت وجرني 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 زماني بذبحة رجالي وجرني وكفيل ما سمع صوتي وجرني وجرني قبالك والشمر سبني وجرني ألزم بيك خويا ويجر بيا حملت على الأكوار بعد خدورها